على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإن كنا قرأنا بعض ما نريد شرح هذه الليلة في الدرس قبل الماضي، إلا أنه بسبب طول الفصل نبدأ أولا بالقراءة إلى آخر هذا السبب، ثم بعد ذلك نبدأ بالشرح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما من أهل الفضل. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلمه قبل أن يطوف. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيف، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيف التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى سمع حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما في قضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان. وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذروة بنت واشق رضي الله عنها. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به فإنه ألوه. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقصوا، فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها.
بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام، فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه.
هذا الكلام الذي سمعناه لا شك أنه كلام رصين متين من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد أفاض واستطرد في هذا السبب الأول من أسباب الخلاف الذي يقع بين الأئمة والذي فيه إعذار لهم، وقد ضرب هذه الأمثلة من واقع خير هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين أنهم إن كانت خفيت عليهم مثل هذه السنن فغيرهم من باب أولى أن تخفى عليه. وإذا كنا نعذر أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فلنعذر أيضا هؤلاء الأئمة الأعلام الذين ثبت فضلهم واشتهرت خيريتهم، وليس عندنا أدنى شك في أنهم لا يتعمدون خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم مجتهدون، وقد تخفى على أحدهم بعض السنن التي يقول بخلافها، ولكن لو استبان له الأمر لرجع وأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الظن بمثل هؤلاء الأئمة الأعلام. وأما أن يوجد هناك من يخالف السنة من سائر الناس ممن لم يشتهر فضله ولم تظهر خيريته، فهذا واقع، والأهواء لا حصر لها، وإنما الكلام والشأن كل الشأن في الأئمة الذين استفاضت شهرتهم. هؤلاء هم الذين جاء شيخ الإسلام بهذه الأعذار لهم، وليس المراد إعذار كل من خالف أو كل من أتى بقول شاذ. الكلام كما هو واضح في من ثبت فضله. يقول عن هذه المواضع التي لم يكن عمر رضي الله تعالى عنه يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله، يعني في الفضل. قال: ومواضع أخرى، طبعا تلك المواضع تكلمنا عليها في الأسبوع الماضي، قال: ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك. يعني الفرق بين ما سيأتي وبين ما مضى أن ما مضى ما كان رضي الله تعالى عنه يعلم حتى بين له الأمر فأخذ بالسنة التي بلغته، لكن ها هنا بعض الأمور التي قضى فيها بغير السنة ولم تبلغه السنة، فأخذ يمثل لهذا بهذه الأمثلة. فقال: مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وهذا كما تلاحظون في التخريج كانت عنده النسخة المخرجة، ذكر أنه رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أن عمر قضى في الإبهام 15، يعني من الإبل، وفي السبابة 10، وفي الوسطى 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6، حتى وجد في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن الأصابع كلها سواء، فرجع إليه. لكن مثل هذا الأثر ذكرنا شبيها به في الإسناد في الأسبوع الماضي، أنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن المسيب روايته عن عمر مرسلة، لأنه كان صغيرا جدا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. لكن هناك من أهل العلم من يتسمح في مراسيل سعيد بن المسيب إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه. والتسامح في روايته عن مثل عمر أقوى وأكثر من التسامح في رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول: وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والقنصر. ونلاحظ أيضا في التخريج أنه أشار إلى أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وهو كذلك رواه من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. وأما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأخرجه أبو داود والنسائي من طريق مسروق ابن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه بلفظ: الأصابع سواء عشر عشر. والراوي عن أبي موسى وهو مسروق بن أوس يرحمك الله يقول عنه الحافظ بن حجر في التقريب: مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فلين، يعني تكون روايته ضعيفة إن لم يتابع. فبما أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد صح هذا وثبت عنه في صحيح البخاري فتكون هذه متابعة وتقبل مثل هذه الرواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيها هذا الراوي الذي لم يوثق من إمام معتبر وإنما وثق من ابن حبان رحمه الله تعالى. يقول: فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله تعالى عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك. ولعلكم تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نبهت في الأسبوع الماضي يملي من حفظه، وكفاه فخرا أن يملي مثل هذه الأحاديث من حافظته ويكون أصاب في معظم هذه الأحاديث. وقد تشتبه عليه بعض الأحاديث بحكم ما بينها من شبه في المتون والأسانيد، فربما دخل له حديث في حديث، ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي، وها هنا أيضا شبيه به، وهو أن هذه السنة وهي دية الأصابع ليست هي التي وقعت لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وإنما الذي وقع له دية الأضراس. ومن كان عنده نسخة صغيرة فإن تعليق المحقق جيد، فإنه بين أن الحديث أيضا من رواية سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائق، يعني من الإبل، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بأضراسي من عمر، فقضى فيها بخمس خمس. يقول سعيد بن المسيب: ولو أصيب الفم كله، يعني ذهبت الأسنان كلها في قضاء عمر لنقصت الدية، لأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل في باقي الأضراس في كل ضرس بعيرا واحدا، فلو ذهبت كل الأضراس وإنما جعل للأسنان التي في مقدم الفم لكل سن خمس قلائق، أو ربما في الأسنان كلها التي في مقدمة خمس قلائق وفي باقي الأضراس قضى ببعير بعير. لكن معاوية رضي الله تعالى عنه بحكم أنه هو الذي أصيب عرف أن الأضراس أيضا لها أهمية، كما أن للأسنان التي في مقدم الفم أهمية كذلك، فلذلك قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر. يقول: أنا جربت وعمر لم يجرب، فالأضراس لا تقل أهمية عن الأسنان التي في مقدم الفم، فساوى بينها معاوية رضي الله تعالى عنه فجعل في الجميع خمس خمس، ومن هنا ستكون الدية دية الأسنان كلها بناء على قضاء معاوية رضي الله تعالى عنه أكثر من دية الآدمي، وبناء على قضاء عمر أقل من دية الآدمي. وسعيد بن المسيب اجتهد وقال لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فذلك الدية كاملة. هذا بالنسبة للأضراس. وأما بالنسبة للمقدمة فكأنه أقر عمر على قضائه فيها بخمس طلائق، فيبدو أنه لو حسبت المقدمة بناء على أن السن أو أن لجميعها خمس طلائق ولباقي الأضراس بعيرين بعيرين يمكن تكون وصلت إلى حد الدية التي هي كما هو معلوم 100 من الإبل، وهذا يحتاج إلى طريقة حساب لسنا في أو لا يهمنا هذا، وإنما المقصود الكلام على القضية من حيث العموم، وهو أن هذا هو الحديث الذي يتعلق بمعاوية رضي الله تعالى عنه وقبله عمر رضي الله تعالى عنه في مثل هذه المسألة. فإذا حديث معاوية هذا ليس له علاقة بغياب السنة، بمعنى أن القضية كلها قضية اجتهادية في مسألة الأضراس كما نلاحظ، فعمر اجتهد ومعاوية اجتهد وسعيد بن المسيب اجتهد. شيخ الإسلام ربط هذا بدية الأصابع، وهذا الربط كما رأينا ليس هناك حديث يدل على وجوده، وإنما يبدو أنه سبق فهم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال ولم يكن ذلك عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغ الحديث. بلا شك ما دام عمر رضي الله تعالى عنه اجتمع عنده من السنة ما استطاع معه أن يسوس الأمة طيلة 10 سنوات أو تزيد من خلافته، وكان قاضيا ومعلما ويسوس الناس هذه السياسة وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكونه تفوته بعض السنن مثل ما جاء في مثل هذه الأمثلة هذا لا ينقص من حقه رضي الله تعالى عنه. فالبشر كلهم يفوتهم ما يفوت، وكل يخطئ ويصيب، والعصمة إنما هي لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام. ظاهر أن هذا لم يخرج في شيء من الكتب، والحديث رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح حيث رواه عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، الشجرة أي التي عند المسجد الذي هو ذو الحليفة، نعم ذو الحليفة الذي يحرم من الخارج من المدينة إلى مكة، أي أن هذا حصل قبل الإحرام. فقال ممن الريح أو ممن الريح هذا الطيب؟ فقال معاوية رضي الله تعالى عنه مني يا أمير المؤمنين. قال منك لعمر الله. فقال معاوية أم حبيبة هي أخت معاوية رضي الله تعالى عنه وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن معاوية يريد أن يقول لعمر هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طيبتني، فلولا أنها تعلم أن هذا جائز لما طيبتني. فقال أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن. فهذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه في المحرم قبل الإحرام أنه لا يتطيب. لماذا؟ لأن الطيب سيكون في جسد هذا المحرم بعد الإحرام. نلاحظ أنه ليس في هذا الحديث تلك الصراحة في أن هذا كان قبل الإحرام، ولكن الإمام مالك ذوب عليه رحمه الله بقوله باب ما جاء في الطيب قبل الحج، وفي بعض النسخ مثل ما في رواية محمد بن حسن الشيباني للموطأ باب ما جاء في الطيب قبل أن يحرم. وظاهر أنه لو جمعت طرق الحديث يمكن يكون فيها ما يشعر بأن هذا أو ما يكون صريحا في أن هذا كان قبل أن يحرم معاوية رضي الله تعالى عنه. ولا أظنه سيخفى على أم حبيبة أو معاوية أن الطيب لا يجوز للمحرم، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هذا بعد أن أحرم معاوية رضي الله تعالى عنه، وإنما كان هذا قبل أن يحرم. هذا بالنسبة لأثر عمر رضي الله تعالى عنه. شيخ الإسلام جعل هذا أيضا قبل الإطابة إلى مكة، أي كأن عمر رضي الله تعالى عنه صنع هذا قبل أن يذهب بطواف الإطابة، يعني بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس، ومعلوم بأن المحرم في هذه الحالة يكون قد تحلل التحلل الأول، فحلله الطيب وكل شيء إلا النساء، وإن طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر، يحل له كل شيء حتى النساء. لكن لم أرى ببحثي المستعجل ما يدل على أن هذا وقع أيضا لعمر رضي الله تعالى عنه، يعني منع منه قبل طواف الإفاضة. وإن كان فيما يظهر ما دام عزم على معاوية رضي الله تعالى عنه في ذلك قبل أن يحرم، فأظهر أنه أيضا سيعزم عليه في هذا، والعلم عند الله، لكن أنا لم أجد دليلا على هذا. قال شيخ الإسلام: هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بالنسبة لعبد الله بن عمر نلاحظ في التفريج أنه عزاه للصحيحين، لكن قال: ونهي ابن عمر أخرجه أيضا البخاري ومسلم. فقلنا عم رواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أتضنبخ أن أصبح محرما أتضمخ طيبا، لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. يقول محمد بن المنتشر: فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها، سألها فأتته فأخبرها بالذي حصل من عبد الله بن عمر، فذكرت الحديث المشهور: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي بعض الروايات تخبر أنها كانت ترى الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستدراكات التي كانت تستدركها عائشة رضي الله تعالى عنها على بعض الصحابة، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فمن الواضح من هذا السياق أن هذه السنة فاتت عبد الله بن عمر، فكان يشدد في هذه القضية، ولم يكن بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدثت به عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. هذه الأمثلة التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله هو مجتهد في سياقها، والفكرة التي يريد أن يصل إليها واضحة، وقد وصل إليها من أمثلة كثيرة مما ساقه. لكن مثل هذا المثال يمكن بعد أن أذكر القصة وما ورد في هذا أنه سيتبين لنا أن الاستدلال بهذا في غير محله فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعرف التوقيت الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، يعني في المسح على الخفين. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه رواية في هذا، ولعلكم ترون أن المحقق أشار إلى هذا فقال ورد عن عمر بن الخطاب في مدة المسح على الخفين روايتان، الأولى أن مدة المسح محددة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر كما هو مذهب الجمهور، وهذه الرواية أخرجها عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي. وأقول نعم هي كذلك، وسند الرواية رجاله ثقات كلهم إلا الراوي عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو نباتة الوالدي، فهذا قال عنه الحافظ بن حجر إنه مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين. وإن جئنا للرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه فيمكن أنه ليس لها إلا هذا الإسناد، لكن بالنسبة لباقي الأحاديث التي وردت في المسألة فمنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما نعلم أنه في صحيح مسلم، ومنها أحاديث أخرى في السنن مثل حديث صفوان ابن عسال وحديث أبي بكرة وحديث ثوبان، حديث كثيرة وردت في هذا الباب، بل ورد في المسح على الخفين عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يقرب من 40 حديثا كما تبين ذلك أهل العلم، بحيث قالوا إن هذا متواتر وجعلوا هذا من العلامات الفارقة بين أهل السنة والشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين. طيب، إذن ما المقصود بهذه الرواية؟ أقول هذه هي الرواية الثانية عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا أراها معارضة للرواية الأخرى، وإنما هذه في حال وتلك في حال. فالذي جاء في هذا الأثر الذي ذكرته لكم وكما قلت رجال الثقات سوى الراوي عن عمر فإنه لم يوثقه إلا ابن حبان، والذي يظهر أنه يعني أيضا كان معروفا في وقت عمر، فإن ابن حبان فيما يظهر أنه ذكر أنه كان يعلم العلم في وقت عمر رضي الله تعالى عنه، المهم أنه كان معروفا، ولكن لم نجد أحدا من الأئمة نص على توثيقه. الذي يهمنا هو الرواية الثانية، الرواية الثانية هي التي رواها عدد من أهل العلم من طريق عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عليكم السلام، وذلك أن المسلمين لما حصل لهم النصر أرسلوه بريدا ليبشر عمر رضي الله تعالى عنه من الشام إلى المدينة ليبشر عمر رضي الله تعالى عنه بالنصر، ومثل هذه الحال يكون فيها عجلة، فخرج يوم الجمعة وصل إلى المدينة يوم الجمعة الأخرى، وكان لبس من هذه الخفاف الغليظة، فلما رآه عمر رضي الله تعالى عنه وأخذ خبره قال منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال منذ الجمعة الماضية يا أمير المؤمنين، بين له أنه مسح عليها مدة أسبوع كامل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أصبت، وفي بعض الروايات أصبت السنة، وحصل خلاف في هذه الزيادة هل تقبل أو لا تقبل، ولعل الراجح إن شاء الله تعالى أنها تقبل، ومن أراد التفصيل في هذا فليراجع كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الإروى عن هذا الحديث، فهناك عدد من الرواة الذين رووه بهذه الزيادة، يعني الزيادة أصبت السنة، والحديث إن شاء الله تعالى أنه يكون أقل على أقل أحواله حسنا، وفيه بعض الاختلاف، لكن إن شاء الله تعالى أنه اختلاف مرتفع لا يؤثر. فالحديث حسن. يبقى الإشكال في متنه، كيف يمكن أن يمسح لمدة أسبوع؟ فنقول لا إشكال إن شاء الله تعالى، وهذا على رأي، ولا شك أن مذهب الجمهور على خلاف هذا، وهو أنه لا يجوز المسح للمسافر أكثر من 3 أيام. لكن هذا الأثر الذي ورد عن عمر وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل به هنا، ومثل به في مواضع أخرى في مناسبات أخرى، لكن تمثيله هناك يختلف عن تمثيله هنا. فنلاحظ هنا أنه حمل هذا على أن عمر رضي الله تعالى عنه غابت عنه هذه السنة، وهي التحديد للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ب3 أيام ولياليهن. فهنا يقول إن هذه غابت عن عمر، وليس في هذا السياق الذي ذكرناه دليل على أنها غابت عن عمر، ولكن الذي حصل لعمر هو الذي حصل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حينما استخدم هذا الحديث في قضية أخرى، وذلك أنه أيام غزو التتار إلى بلاد الإسلام ذهب شيخ الإسلام رحمه الله بريدا هو وبعض أصحابه يستنجدون الجنود المصرية، وكانت المسألة مسألة وقت، يعني حياة أو موت. فجد وشد السير هو وأصحابه إلى مصر، فانتهت مدة المسح وهو في الطريق. يقول فقدرت أني إن بقيت لأغسل رجلي فإما أن يفوتني أصحابي أو أعطل أصحابي وأضر بهم. فتذكرت حديث عقبة بن عامر مع عمر رضي الله تعالى عنه، فأخذت به، أي فأخذ يمسح لمدة أسبوع حتى وصل إلى مصر واستنجدهم، وفعلا جاءت الجنود المصرية وساعدوا أهل الشام، فحصلت الهزيمة للتتار كما هو معلوم تاريخيا. شيخ الإسلام يضيف على هذا ما يدل على سعة فقهه رحمه الله في هذه القضية، وهو فقه جيد، فيقول إن الجبيرة لا يشترط فيها مدة، وبإمكان المصاب أن يمسح ولو لمدة أشهر ما دامت الجبيرة على رجله. فكذلك أيضا من اضطر لبقاء الخف في رجله إما لوجود الثلج وشدة البرد التي يعسر معها أن يغسل رجليه، ولو غسلها لتبرر، أو لكون الرجل بها آفة قد يتضرر أيضا بنزع الخف وغسله، وليس أمامه في هذه الحال إلا إما أن يتيمم أو يمسح، أو وجود المشقة التي نعرف أنها ليست من دين الإسلام حينما يخلع الخف ويغسل رجليه ويتضرر بذلك. يقول والوضوء مع المسح أولى من التيمم، لأن التراب بديل في حال انعدام الماء، أما وهو يجد الماء ويستطيع أن يستعمله ولكن يبقى أو تبقى الرجلان هما اللتان لا تغسلان وإنما يستعاض عن ذلك بالمسح، فهذا أولى من التيمم، لأن الطهارة بالماء على سائر الأعضاء ولا يبقى إلا الرجلان ويستعاض عن غسلهما بالمسح أولى من وجود البديل الذي هو في حال انعدام الماء وهو التراب أو في حال العجز عن استعماله. فهو اجتهد رحمه الله في هذه القضية وقاس وضعه على وضع صاحب الجبيرة أو الذي يتضرر باستعمال الماء، بمعنى أنه يقول حتى لو لم يكن في رجله جبيرة وإنما رجله في الخف، ولكن يشق عليه نزع الخف لأجل وجود البرد أو نحو ذلك، فإنه يجوز له في هذه الحال أن يمسح عليها مثل ما جاز لصاحب الجبيرة أن يمسح عليها. ذاك عذرنا وقلنا لا تخلع الجبيرة ما دمت ستتضرر إذا خلعت الجبيرة، وهذا أيضا سيتضرر فيما لو خلع الخف وغسله، سواء كان الضرر في جسده كما في شدة البرد ووجود الثلج، أو في حال كونه لا يستطيع المكث حتى يغسل لأنه يترتب عليه طوات أصحابه أو نحو ذلك من الأمور. ونلاحظ أيضا في هذا العصر أن مثل هذه الأعذار يكون هناك شبيه بها، مثل ما نراه الآن من بعض المرضى الذين تجرى لهم عملية في القلب. لعلكم رأيتم أنه يلبس حينما يؤخذ العرق من رجله يلبس شرابا أبيض ليشد ذلك المكان، ويكون الشراب يكاد يصل إلى الركبة أو نحوها، فمثل هذا أيضا قد يتضرر بنزع هذا الشراب، فهو مثل الجبيرة فله أن يمسح على ذلك. وهكذا كل عذر يمكن أن يطرأ والمشقة موجودة أو نحو ذلك، فإن القياس في هذه المسألة وارد بحكم وجود العلة هنا وهنا والعلة واحدة. هذا هو منزع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. وكما قلت نلاحظ أن التمثيل بها هنا في غير محله فيما يظهر، ولعله قد بدا لكم ذلك والعلم عند الله تعالى. قال: وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث هو الحديث الوحيد في هذا الباب والذي جرت الفتوى عليه، فتوى أهل العلم في أن المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت زوجها لا تفارقه إلا لعذر، فإن كانت معذورة فالأعذار هذه لا تؤثر على أصل الحكم، ولكن صاحب العذر يقدر له عذره. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وعن الإمام مالك رواه أصحاب السنن وغيرهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك، وذكرت الحديث. إسحاق سعد بن إسحاق ثقة، لكن الإشكال في عمته زينب بنت كعب، فإن زينب بنت كعب هذه يقول عنها الحافظ بن حجر مقبولة، وسبق أن أشرت في بعض المرات إلى أن معظم النساء التي يروين الأحاديث هن بهذه الصفة، لأن النسوة لم يكن يخالطن الرجال، وقليل من النسوة من تشتهر كشهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، أو شهرة حفصة بنت سيرين، أو عمرة بنت عبد الرحمن، أو نحو هؤلاء النسوة الذين اللاتي بثثنا العلم، إنما المقلات في بيوتهم. وسعد بن إسحاق هنا يروي عن عمته ويباح له السماع منها، فمثل هذه المرأة لا يستغرب أن لا تعرف حالها لأنها لم تكن تخالط الرجال. ولو مشينا على هذا المنوال في رد الأحاديث التي تأتي من بعض هذه من بعض هؤلاء النسوة، لا ردت كثير من السنن التي يتفرد بها هؤلاء النسوة، مثل حديث أبي قتادة في الهرة حينما تلغوا في الماء إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فإنه من طريق حميدة، وهي أيضا مثل زينب هذه يعني لا تعرف حالها، وذكرها ابن حبان في الثقات. فعلى كل حال الذي سيشدد مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله فإنه سيضعف هذا الحديث، والذي سيبني على الأصل وهو أن الإمام مالكا أخرج هذا الحديث في موطئه ولم ينتقد أهل العلم هذا الحديث، وإنما أخرجه هؤلاء الأئمة، والترمذي حينما أخرجه قال عنه هذا حديث حسن صحيح، وأظهر أيضا أنه أخرجه يمكن بعض من ألف في الصحيح كابن خزيمة وابن حبان. فعلى كل حال عندنا ما يسمى بالتوثيق الضمني، فما دام الترمذي قال عن هذا الحديث أنه حسن صحيح بالإضافة إلى تصحيح من يصححه ممن أخرجه في صحيحه، فإن هذا يسمى توثيقا ضمنيا، ونقول إن الحديث إن شاء الله تعالى يكون صحيحا ويحتج به إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. قال وأهدي له، يعني الضمير هنا يعود لعثمان رضي الله تعالى عنه، وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. أولا نحن نريد أن نناقش الحكم الأصل في هذه المسألة، فما حكم أكل المحرم من الصيد؟ هذا سؤال. طيب إن كان صيد لأجله فلا يأكله، وإن كان صيد لا لأجله جاز له. طيب هل عندك دليل في هذا؟
الحديث أبي قتادة،
حديث أبي قتادة، أي نعم.
والثاني اللي يهجن السلم شقة ما وعلم.
طيب عطنا يبارك حديث أبي قتادة بعد ابن جثامة، أي نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أصطاد ابن جثامة إليه
وأهدى له الحمار. أيوة
لا
لم نرده إلا لأنه حرم. طيب حديث أبي قتادة،
حديث أبي قتادة إنها لما صحابة ضعوا حرمها
صيد
فكأنهم مشاور أبي قتادة أو كأنهم يريدون أن أبي قتادة هي يراه بدون أن يعينها،
فرآه وصاده.
طيب
والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟
هل
أنتم أحدنا أشار إليك؟ طيب إذا مثل هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة، مثل هذا التفصيل في حديث أبي قتادة بالإضافة لحديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه أجمعين، يدلنا على أن الصيد إن كان صيدا لا لأجل المحرم وليس للمحرم أدنى مشاركة فيه لا بإشارة ولا بغير ذلك فإنه يجوز له أن يأكل منه. وأما إن كان المحرم، إن كان هذا الصيد صيد لأجل المحرم أو ساعد المحرم فيه ولو بإشارة أو بإخبار أو نحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. هذا يفيدنا في مثل هذه القضية. فعثمان رضي الله تعالى عنه، طبعا الحديث موجود في سنن أبي داود وغيره من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل، وأبوه الحارث بن نوفل كان واليا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، إما على الطائف أو على بعض الأماكن بقرب مكة، فبعض الروايات ذكرت أنه بالطائف. فلما قدم عثمان رضي الله تعالى عنه استقبله عبد الله بن الحارث وصادوا، أو هناك من صاد حجلا وطبخوه، ويبدو أن مثل هذه الوجبة كانت جيدة، ويعني أراد عثمان رضي الله تعالى عنه أن يأكل، فشكك بعض من حضر، وفي بعض الروايات أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي سأل هل تعلمون في هذا، أو أحيان في بعض الروايات ذكر أنه لم يكن هذا الصيد قد شارك فيه أو شيء من هذا، فأشاروا إلى أن علي رضي الله تعالى عنه موجود، وكان علي رضي الله تعالى عنه ذهب ليعلف ناطحه، فجاء وفي يديه أثر الخبط، يعني يسقطون الأشجار حتى يقع منها الورق ليعلفوا دوابهم، فحدثهم علي رضي الله تعالى عنه إنه لا يجوز، فاستنكر عثمان رضي الله تعالى عنه، فناشد علي من حضر وقال أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أو رد اللحم الذي أهدي إليه؟ فشهد معه 12 كلهم شهدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد اللحم الذي أهدي إليه، وناشدهم الله أيضا أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رد البيض الذي أهدي إليه؟ فشهدوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد البيض الذي أهدي إليه. فيما يظهر من هذه الرواية التي لم يحصل فيها ذاك التوضيح التام أنه إما أن علي رضي الله تعالى عنه يرى منع المحرم من أكل الصيد عموما ولا يستفصل سواء فيه لأجله أو لا، وهذا الذي يظهر من السياق، لأن إلا أن لا تكون الرواية جاءت تامة والعلم عند الله، لكن كما هو ظاهر من سياق هذه الروايات أن علي لم يستفصل هل صيد لأجلك يا أمير المؤمنين أو لا، ومن الواضح أن الصيد صيد لأجله فيما يظهر، لأنه كان كرامة له رضي الله تعالى عنه، يعني هم لما رأوه أقبل ذهبوا وجاءوا بهذا الحجل، فالذي يظهر أنه صيد لأجله، إلا أن يكون صاده أناس من الأعراب قبل ذلك وكان عند الحارث بن نوفل وأطعمه عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يصد لأجله، العلم عند الله. المهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه ترك الطعام وقام ودخل خيمته ولم يأكل منه بعد أن حدثه علي رضي الله تعالى عنه بذلك. فهل الآن يستفاد من هذه الحادثة أن عثمان لم يكن يعلم هذه السنة؟ أنا أشك، لأن في بعض طرق هذا الحديث أن عثمان كان يعلم أصل الحكم، ولكن بهذا الرأي الذي أتى به علي رضي الله تعالى عنه لم يكن، أو هذا الرأي الذي أتى به علي رضي الله تعالى عنه لم يكن عند عثمان، وإلا هو يعلم أن المحرم لا يجوز له أكل الصيد إذا كان هو الذي صاده أو أسهم فيه. والحديث فيه شيء من العموم كما قلت لكم، وهو أن علي رضي الله تعالى عنه يبدو أنه يعمم الحكم، وعثمان لم يشأ الدخول في خلاف، وإلا فالقصة تشعر بأنه لم يكن راضيا عن هذا الحكم أو هذه الفتوى التي جاء بها علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وكذلك علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلفني صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور، وهو الذي مثله: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. طيب، مثل هذا الحديث يقول إنه كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولم يكن عند علي رضي الله تعالى عنه، لا شك أن هذا من حيث التمثيل صحيح، يعني أن هذه سنة فاتت علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا مبني على صحة مثل هذه الرواية. والحديث يرويه علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله تعالى عنه هكذا. وفيه قصة التحليف، يعني أنه لا يقبل حديث أحد حتى يحلف له. البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في تاريخه الكبير أعله بأن أسماء بن الحكم لم يتابع عليه، يعني تفرد بهذا، وكأنه يرى أن أسماء بن الحكم الفزاري هذا ليس ممن يحتمل تفرده بمثل هذا الحكم، وحق له ذلك، لأن البخاري بعد ذلك قال: ولم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحلف بعضهم بعضا. والمسألة كبيرة، يعني لو قبل مثل هذا الحديث فإنه يعني التشكيك في باقي الأحاديث التي لم يرد فيها الاستحلاف. فقد يقول قائل: الحديث الفلاني حدث به أبو هريرة ولم يحلف، والحديث الفلاني حدث به ابن عمر ولم يحلف، عائشة ولم تحلف، أبو سعيد، وهكذا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستحلف بعضهم بعضا، ولم ترد قصة الاستحلاف إلا في هذه الرواية التي أتى بها أسماء بن الحكم الفزاري، ومثل هذا لا يحتمل من مثل أسماء بن الحكم الفزاري، يعني تفرد بأمر كبير عظيم لا يحتمل تفرده به. المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري أورد هذا الحديث وأورد كلام البخاري، ورد على البخاري بأن هذا الحديث ورد من طرق أخرى. والمزي رحمه الله يبدو أنه نظر إلى متن الحديث فقط ولم ينظر إلى مجمل الرواية، وهي قصة الاستحلاف ومراد البخاري رحمه الله بهذا الانتقاد. البخاري لم ينتقد المتن الذي هو: ما من عبد يذنب ذنبا إلى آخره، وإنما نقد القصة بسبب نقد الحديث بسبب قصة الاستحلاف. أما متن الحديث فنعم يشهد له حديث عقبة بن عامر الذي في صحيح مسلم، والذي حدثه به عمر رضي الله تعالى عنه، وله يعني ما يشهد له. لكن أما بقصة الاستحلاف فإنه ليس لها غير هذا الطريق الذي نراه، وهو من طريق أسماء بن الحكم الفزاري. فحق للبخاري أن ينتقدها، وأنا أرى أن انتقاد البخاري رحمه الله في محله، وبالتالي فلا تصح قصة الاستحلاف. يؤكد هذا أن الحديث نفسه يرد على الحديث، قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، أي أن علي رضي الله تعالى عنه لم يستحلف أبا بكر، هذا شيء، بل هناك ما هو أوضح منه. فهل يستطيع من أحد منكم أن يستنبط شيء أوضح من هذا، يعني فيما يرد على قصة الاستحلاف؟
أن علي قبل
المقداد. أحسن، نعم، علي رضي الله تعالى عنه كان يقبل روايات الصحابة الآخرين ولا يستحلفهم، ومن ذلك حديث المقداد الذي في الصحيحين في قصة المذي. قل: علي رضي الله تعالى عنه: كنت امرأ مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فأخبره أن فيه الوضوء. فالمقداد أخبر علي رضي الله تعالى عنه بجواب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له علي احلف لي. ولو ذهبنا نستقصي يمكن نجد شواهد أخرى كلها تدل على أن هذا ليس من عادة علي ولا من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا نقد البخاري هذه الرواية. لكن في بقية الشواهد طبيعة الحال مثل هذا لا يؤثر على أصل القضية التي يتكلم عليها الشيخ الإسلام بن تيمية، لأنه أورد ما شاء الله هذه الشواهد العديدة والتي تدل على ما ذكرنا. قال: وأفتى هو، يعني علي رضي الله تعالى عنه، وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. بالنسبة لقصة سبيعة الأسلمية، الحديث متفق عليه وجاء من طرق. وأما بالنسبة لحديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس، فإليكم بيان هذا. بالنسبة لحديث علي رضي الله تعالى عنه، جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن المرأة التي توفي عنها زوجها، فأفتى الظاهر قد تختلف عليه بعض الأحاديث لكن الظاهر البخاري، فأفتى رضي الله تعالى عنه بأنها تعتد متى وضعت حملها. وبلغه أن علي رضي الله تعالى عنه، هذه الزيادة جاءت في مصنف عبد الرزاق وعند أبي داود أيضا غيرهما وسندها صحيح، بأن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول تعتد أبعد الأجرين. وفي بعض الروايات أن ابن مسعود يقول من شاء باهلته. والسبب وسبب الإشكال في هذه القضية أن عندنا آيتين من كتاب الله تعالى. الآية الأولى التي في سورة البقرة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والآية الأخرى هي التي في سورة النساء الصغرى، يسمونها آية سورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآن هذه الآية كأنها تعارض في ظاهرها هذه الآية، فبينهما عموم وخصوص بين الآيتين. بلا شك أن الصواب بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة، وهو أن المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حاملا، فهذه مخصوصة من عموم تلك الآية، فالتي تكون حاملا لا بد أن تنتظر حتى تضع حملها، ربما تأخر حملها إلى ما هو أكثر من أربعة أشهر وعشرة، خمسة ستة سبعة أشهر ثمانية أشهر وهكذا، فلا بد أن تنتظر حتى تضع الحمل، وربما وضعت بعد وفاة زوجها بساعة ستكون قد خرجت من عدتها. وهذا الذي حصل من سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها، وتعرفون قصة بالسنابل بن بعكك رضي الله تعالى عنه لما أنكر عليها لما رأها قد تجملت وتزينت للخطاء، فحلف أنها لابد أن تمكث أربعة أشهر وعشرة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل ابن بعكك. الغريب أن أبو السنابل هو ممن خطب سبيعة رضي الله تعالى عنها كما في حديث أم سلمة في قصة ابن عباس، فالحديث في صحيح البخاري، وذلك أن عبد الله ابن عباس جاءه رجل فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فقال تمكث أبعد الأجلين أو آخر الأجلين. الحديث يحدث به أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو الذي كان جالسا، وكان أبو هريرة جالس. يقول أبو سلمة فقلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقال أبو هريرة وأنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن، فأرسل ابن عباس مولاه كريبا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسألها، فأجابتهم بأن سبيعة الأسلمية كانت ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وأنها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح، وكان ممن خطبها أبو السنابل ابن بعكك. فمثل هذا الحديث في صحيح البخاري بهذه الصفة، وحديث علي رضي الله تعالى عنه أصله في صحيح البخاري قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في أنه يرى أن سورة الآية التي في سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة، فكأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن هذه ناسخة لتلك، والحقيقة أنه لا نسخ وإنما فيه تخصيص، إلا أن يكون المراد على مذهب من يرى أن التقصيص داخل في النفس، فهذا ربما كان كذلك، ولكن ظاهر السياق أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن آية الطلاق نسخت آية البقرة، والله تعالى أعلم. كما قلت لكم الزيادة التي جاءت في سنة داود عند عبد الرزاق وغيرهما فيها أن ذلك بسبب، يعني عبد الله بن مسعود قال هذا بسبب أنه بلغه أن علي رضي الله تعالى عنه يقول إنها تعتد بآخر الأجلين. فهذا بالنسبة لهذه الرواية التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله. ولا شك أن التمثيل بهذا واضح وبين، أولا كل الأحاديث الصحيحة، ثم هو في محله. فابن عباس خفيت عليه هذه السنة، وعلي رضي الله تعالى عنه خفيت عليه تلك السنة. بل فيما يظهر أن حتى ابن مسعود خفيت عليه أيضا هذه السنة، لأنه لو استدل بقصة سبيعة لكانت الدلالة أوضح وأظهر من الاستدلال بتأخر سورة الطلاق. لكن يبدو أيضا أنه ما بلغته هذه السنة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم بأن المفوضة أو المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق رضي الله عنها. أولا حديث بروة بنت واشق رضي الله تعالى عنها هو مثل ما ترون أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. وقصتها أنها رضي الله تعالى عنها خرج زوجها في طلب أعبد له، اشترط عليها بقصة المرأة الأولى، خرج زوجها في طلب أعبد له فقتلوه هؤلاء الأعبد. المهم أن بروع هذه لم يكن زوجها قد فرض لها مهرا، يبدو أنه عقد عليها ولم يفرض لها مهر بعد. فجاء من يسأل عبد الله بن مسعود عن قضية مشابهة، عن رجل توفي ولم يفرض لزوجته مهرا، فهم الآن يسألون عن المهر ويسألون عن الإرث ويسألون عن العدة. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تردد فترة من الزمن ثم قال: أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، لها الصداق بمهر مثلها، يعني مثيلاتها من النساء، ولها الميراث وعليها العدة. فشهد عنده معقل بن سنان وبعض الصحابة الآخرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا، فحمد الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فمثل هذه السنة خفيت على ابن مسعود، وخفيت أيضا على هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على علي وزيد وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. فمثل هؤلاء يحتاج من ينظر في الرواية التي جاءت عنه، وإنما التي وجدتها هي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. بلا شك أننا لو ذهبنا نتطلب الأمثلة المشابهة لهذا فهي كثيرة، وفيما مضى كفاية فيما أورده الشيخ الإسلام بن تيمية. وكل هذا يدل دلالة واضحة على أنه ما من أحد إلا وتغيب عن بعض هذه السنن. قالوا: أما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، يعني من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فهؤلاء الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنن عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. هذا صحيح، ما دامت هذه السنن قد غابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى أن تغيب عن هذه السنن. قال: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح
قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. كأنه يشير رحمه الله إلى بعض متعصبة المذاهب الذين يقولون إنه لا بد أن يكون الإمام قد بلغه في هذه القضية حديث فلذلك قال ما قال حتى ولو لم نجد حديثا في الباب، فإنهم يجوزون أن يكون ذلك الإمام قد اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وهذا بلا شك أنه من شدة التعصب. فشيخ الإسلام يومئ إلى أن من اعتقد أن كل حديث صحيح لا بد أن يكون قد بلغ كل واحد من هؤلاء الأئمة أو إماما معينا كما هو موجود من متعصبة بعض المذاهب على وجه الخصوص حينما يدعون في إمامهم أنه لا بد، فكل حديث عندهم يرد بخلاف قول إمامنا فهو إما مؤول أو منسوخ. هكذا يقولون إما مؤول أو منسوخ، وهذا منتهى العصبية نسأل الله العافية. يعني ترد السنن لقول إمامهم وكأن إمامهم معصوم من الخطأ. قال ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد. طبعا هذه شبهة، لأنه قد يقول قائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم تدوين، لم تكن هذه المؤلفات موجودة، فليس ببعيد أن يخفى أو تخفى عليهم بعض هذه السنن. لكن من بعدهم من هؤلاء الأئمة فإن التدوين موجود والكتب جمعت والحديث جمعت والكتب دونت وصنفت وهكذا. يجيب شيخ الإسلام على هذا بقوله لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. هذا واضح، يعني يمكن أقدمها موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك لم يكن عند أبي حنيفة رحمه الله، فإذا في عقد أبي حنيفة لم يكن هناك مدونات، فلا تصح مثل هذه الدعوة يعني بالنسبة لأبي حنيفة. حتى بالنسبة للإمام مالك فإن هذه الدعوة لا تصح. لماذا؟ لأن الأحاديث التي في الموطأ لا تشكل شيئا بالنسبة لباقي الأحاديث التي وجدت في دواوين السنة الأخرى كالصحيحين وغيرهما، ففيها أحاديث كثيرة زائدة على ما في الموطأ والسنن لا توجد في الموطأ، فماذا يقال عن هذه الأحاديث؟ كذلك أيضا إذا هذه الكتب التي تضمنت هذه الأحاديث إنما جاءت بعد الإمام مالك. كذلك الشافعي، يعني وفاته بعد وفاة الإمام مالك بكم؟ في 25 سنة، أليس كذلك؟ يعني في سنة 204، ولم يؤلف لا صحيح البخاري ولا غيره من الكتب التي جاءت بعده كباقي الكتب الستة، ولا مسند الإمام أحمد ولا شيء من ذلك. فإذا يمكن أن تخفى بعض السنن على الإمام الشافعي وقد خفيت، ولذلك نجد بعض المنصفين من الشافعية كالنووي والحفظ بن حجر وهم البياقي وهلم جرة يأخذون أحيانا ببعض الأحاديث ويتركون قول الإمام الشافعي ويقولون هذا ينبغي أن يكون هو مذهب الشافعي لأن الحديث قد صح والشافعي قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالحديث قد صح ولو بلغ الشافعي هذا الحديث لقال به. هذا جاء عنهم في بعض المواقف، هذا دليل على إنصافهم رحمهم الله تعالى. قال ومع هذا، يعني حتى مع هذا الجواب، فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. يعني لا يجوز أن ندعي انحصار حديث النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك، ولا ندعي انحصاره في صحيح البخاري، ولا ندعي انحصاره في صحيح مسلم، ولا في هذه الكتب الثلاثة. يعني قد يوجد في كل في كتاب ما لا يوجد في الكتب الأخرى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح مثل ما نجده مثلا في زوائد السنن على الصحيحين. ولأهمية مثل هذا الموضوع
أخذ هذا رسائل في جامعة الإمام قسم بين عدد من الطلاب الذين توازعوا أبواب السنن واستخرجوا ما فيها من أحاديث زائدة على الصحيحين ودرسوا هذه الأحاديث منها الصحيح ومنها غير الصحيح وصفى جملة من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يخرج في الصحيحين. وهكذا يوجد أيضا في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد أحاديث قد لا توجد حتى في السنن الأربع فضلا عن أن توجد في الصحيحين. فإذا لابد أن يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجمل هذه الكتب والعبرة بصحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. هذا افتراض، يعني هذا جواب آخر. فالشيخ الإسلام يتدرج في الأجوبة. فكما أنه لا يجوز الزعم بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انحصر في كتاب معين أو في كتب معينة ثم لو فرض انحصار ذلك لأنه رحمه الله قصد ما قال، فهو يردد في بعض الأحيان في جوابه على بعض الأحاديث وانتقاده لبعض الأحاديث يردد هذه العبارة، وهي أن هذا الحديث لا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة، ويعني بدواوين الإسلام المشهورة كتب مشهورة ككتب الستة ومسند الإمام أحمد صحيح ابن خزيمة ونحو هذه الكتب. ولا يوجد، يعني حينما يتكلم يقول لا يوجد إلا في الكتب التي هي مظنة الغرائب مثل معجم الطبراني سواء الكبير أو الأوسط أو الصغير أو سنن الدارقطني أو بعض الأجزاء الحديثية التي هي مظنة الأحاديث المعلولة وهي التي يقال عنها الأحاديث الغرائب. فإذا هو حينما قال هذا الكلام ثم لو فرض، يعني جملة هذه الكتب التي يسميها دواوين الإسلام المشهورة، نعم نحن نقول إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يغادر هذه الكتب. فلو وجد في كتاب آخر من تلك الغرب الكتب التي هي مظنة الغرائب حديث لا يوجد في دواوين الإسلام المشهورة فإننا لا نسلم بصحته. لكن يبقى أمر آخر وهو أنه ليس كل ما في هذه الكتب يعلمه العالم. من الذي يستطيع أن يزعم بأن ما في الكتب الستة ومسند الإمام أحمد صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ونحو هذه الكتب ومسند عبد بن حميد ونحو من المسانيد القديمة، جميع ما في هذه الكتب قد أحاط به سواء الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة، من ادعى هذا فهو مخطئ مثل ما قال. فلا يمكن لأحد أن يحيط بهذه. نعم يوجد بعض الأئمة أحفظ من بعض الأئمة الآخرين مثل ما نرى مثلا من حفظ الإمام أحمد للكثير من الحديث، بحيث أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يعتمد على الإمام أحمد ويريد منه أن يبين له حال هذا الحديث، أو إذا كان عنده حديث لم يبلغه سواء كان بصريا أو كوفيا، وهذا من إنصاف الإمام الشافعي لأن الإمام أحمد من تلاميذه، لكنه يرى أنه ممن برع في علم الحديث وجمع من الحديث ما لم يجمعه غيره فيعتمد عليه. لكن مع هذا قد يفوت الإمام أحمد بعض السنة، بدليل أننا نجده يقول في مسألة قولا ثم نجد له قولا آخر ثم نجد له قولا ثالثا وهلم جرا، ونجد أن كل قول يعتمد فيه على دليل. طيب القول الآخر الذي قال به بعد القول الأول واعتمد فيه على دليل، أين كان هذا الدليل عنه في المرة الأولى؟ في احتمال أن لا يكون بلغه، هذا احتمال، واحتمال أن يكون بلغه ولكنه لم يستحضره، وهذا وارد. كم من الناس الذين يكون عارفا بالحديث ولكنه لا يستحضر الحديث في الوقت أو لا يستحضر دلالة الحديث في نفس الوقت، وابن آدم تغيب عنه أشياء، وهذا أمر مشاهد. ولذلك يمكن أن بعضكم اطلع على بعض الحكايات التي تحكى في هذا، مثل قصة الأعمش مع أبي حنيفة على فرض صحتها، هي حكاها أو أوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، حينما سئل الأعمش عن شيء فلم يجد جوابا فسأل أبا حنيفة فأجاب، قال ما الدليل؟ قال الدليل حدثتنيه أنت، وذكر له الحديث الذي اعتمد عليه، فقال أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. فالسبب ما هو؟ السبب أن الأعمش غابت عن الدلالة والحديث عنده، ولكن غابت عنه دلالة هذا الحديث، والفهم والإدراك تؤتيه الله جل وعلا من يشاء. صلى عليكم لكم إلا شوي. طيب، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، وهذا موجود. نعم، قد يوجد عند الرجل كتب، والحديث يوجد في كتبه، ولكنه لا يحيط بما في هذه الكتب. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، يقصد مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث التي عندهم ليس في حاجة إلى نقل أسانيدها، لكن نحن يمكن تبلغنا هذه الأحاديث بطريق راو مجهول أو متكلم فيه أو هلم جرى، ولكنها عندهم بالأسانيد العالية، يعني ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي آخر. طيب، هنا نقطة مهمة، يقول وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. هذا الكلام قد يفهم منه أن هناك بعض السنن التي لم تبلغنا وهي مهمة في تلك الأحكام التي تناولتها، فمعنى ذلك أن الدين لم يبلغنا كاملا، هذه المحصلة النهائية التي يمكن يفضي لها هذا الكلام. فهل يمكن أن يكون هذا الكلام على ظاهره؟ نقول لا، لا يمكن أن يكون هذا الكلام على ظاهره، وإنما شيخ الإسلام أراد هذا في باب المناظرة وإحقاق الحق في هذه المسألة. لكن في مثل هذه الصورة يكون هناك حديث عندهم، لكن فيه أحاديث تغني عنه في الباب، فالحكم مستقر، وإلا فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أحاديث غير أو رووا أحاديث غير هذه الأحاديث التي وردت إلينا. على سبيل المثال، لو جئنا لحديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا يروى هذا الحديث إلا من حديث أبي هريرة، هل معنى هذا أنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أبو هريرة؟ هذا بعيد، فقد يكون سمعه أحد من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يبلغنا، وبلغنا حديث أبي هريرة، وبلغ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلينا كاف في الدلالة على كمال هذا الدين، لأن الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر يشمل الكتاب والسنة، فالقرآن لا شك في أنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، وتواتره يغني عن وجود أسانيد له، وهذا أمر لا تكتاب فيه الأمة كلها، ولذلك لا يستطيع أعداء الإسلام أن يقدحوا في القرآن من جهة الثبوت. لكن بالنسبة للسنة فإنما بلغتنا بهذه الطرق التي وصلت إلينا، ولا شك أن هذا من باب الامتحان والاختبار لهذه الأمة، مثل ما أن الله جل وعلا امتحن البشرية في الأصل بالإهباط، بإهباط أبينا آدم إلى الأرض وتسليط أو جعل إبليس يتسلط على من يتسلط من بني آدم، كل هذا من باب الامتحان والاختبار والابتلاء لنا. فكذلك أيضا بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل لماذا لم تحفظ السنة كما حفظ القرآن، نقول حتى نجيبك على سؤالك أجبنا عن السؤال الآتي، لماذا لم يجعل الله جل وعلا الناس كلهم مؤمنين؟ إن أجبت على ذاك السؤال أجبنا على سؤالك، وإن قلت ذاك لأجل الابتلاء قلنا وهنا أيضا لأجل الابتلاء، فالله جل وعلا امتحن الأمة المحمدية وابتلاها بطريقة حفظ السنة ليظهر من يسلك سبيل أهل السنة ويذعن وينقاد ويستسلم كما هو حال أهل السنة الذين حفظوا هذه السنن، ومن تتنكب عن هذا الصراط كما هو حال الطوائف الضالة التي زاغت وظلت، فهذه أيضا مثل باقي الناس الذين انحرفوا عن صراط الله السوي واتبعوا الشيطان وإغوائه لهم. قال فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحفظون الحديث في صدورهم، وكذلك أيضا بالنسبة للتابعين رحمهم الله، وإن كان التدوين بدأ يأخذ طريقه في ذلك الوقت، لكن الكثير منهم جدا كانوا يحفظون الأحاديث في صدورهم، حتى إن بعضهم مثل واب بن منبه يقول ما كتبت سوادا في بياض، والآخر يقول بئس مستودع العلم القراطيس، وهكذا. فبعضهم كان ينقد الكتابة ويرى أن الذي يكتب مسكين ضعيف، والعلم إنما هو ما حواه الصدر وليس ما حواه القمطر، يعني الكتاب الذي يكتب فيه. قال ولا يقول أن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، هذه أيضا شبهة أخرى، وهي أن من لم يحفظ الأحاديث كلها لا يكون مجتهدا، هذا ليس بصحيح. قال لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. يعني كل الأئمة لم يتوفر فيهم هذا الشرط، إذا ليس في الأمة مجتهد، وهذا كلام لا يقوله عاقل. قال وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه، يعني أكثر هذه الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. طيب هذه مسألة مهمة، يعني هي مبحث أصولي في الأصل في كلام الأصوليين على المجتهد وشروط الاجتهاد، ولعل المحصلة النهائية في هذا، لأن بعضهم يشترط أن يحفظ القرآن كاملا ويحفظ حديث الأحكام كلها وهذا المجرة، لكن الصواب أنه أن المجتهد إذا حفظ آيات الأحكام قال وهي قرابة 500 آية، ويستحضر الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام، وحتى لو غابت عنه بعض هذه الأحكام لا يضره ذلك بشرط أن لا يتكلم فيما لا يعلمه، إلا أن يكون مستندا إلى دليل آخر، ولو دليل عام أو مطلق أو قياس أو استصحاب الأصل. نعرف أن استصحاب الأصل يعني إعادة الأمور إلى أصولها، فالأصل في الدنيويات الإباحة، والأصل في العبادات المنع والحظر، فإذا استصحب الأصل، لكن استصحاب الأصل دليل ضعيف لا يلجأ إليه المجتهد إلا في حال غياب الدليل وانعدام الدليل، إنما عليه أن يبذل وسعه في القضية، وإن وجد أنه يمكن أن يكون هناك دليل ولكن لم تسعفه الحال في الوصول إليه فليتوقف ولا يتكلم، إلا إذا غلب على ظنه أنه قد استنفذ وسعه ولا يوجد دليل، فلذلك لجأ إلى استصحاب الأصل، فنعم في هذه الحال يسوغ له ذلك. إنما كلام شيخ الإسلام هنا يشعر بأن الحكم للأغلب، أي إذا كان هذا المجتهد استطاع أن يفتي ويتكلم في معظم المسائل فهذا يكفي في كونه مجتهدا. ومن هنا نشير إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. فالاجتهاد المطلق هذا الذي يتكلم عليه شيخ الإسلام الآن، وهو الذي كان متوفرا في الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، ومن جملتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه قد بلغ درجة الاجتهاد. وأما الاجتهاد المقيد فهذا يحصل لكل أحد ممن طلب العلم، مثل ما لو كنت مقلدا لإمام معين مثلا، ولكن استطعت أن أبحث مسألة من المسائل بحثا موسعا، كأن أبحث مسألة المسح على الكفين، وتوسعت في بحثها بحيث إني لم يغب عني دليل فيها في الأعم الأغلب، واستحضرت أقوال أهل العلم وأدلتهم في المسألة ومناقشاتهم، فتكونت عندي المحصلة النهائية لهذا البحث، فهنا أكون مجتهدا لكن اجتهادا مقيدا في هذه القضية. وقد اجتهد في قضية ثانية وثالثة وهلم جرة، ولا أزال مجتهدا اجتهادا مقيدا إلى أن تكثر هذه القضايا التي بحثتها بحيث يصدق علي أني مجتهد مطلق. هذا بالنسبة للتفريق بين هذين النوعين من الاجتهاد. الذي لا يستطيع الوصول إلى درجة الاجتهاد، هناك درجة الاتباع، وهو أن يعرف أقوال أهل العلم لكن بأدلتها. أعرف ماذا قال مثلا الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع، وما دليل كل واحد منهم. وجدت على سبيل المثال أن قول الإمام مالك أو قول الإمام أبي حنيفة هو الأصوب، أخذت به بموجب وضوح الدليل بالنسبة لي وقناعتي بذلك الدليل، فهذا يمكن أن يكون، وهذا واسع ومنتشر، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم، أن يأخذ الحق بدليله، وكل حكم يأخذونه ينبغي أن يكون مصحوبا بالدليل حتى يكون طالب العلم على بينة، ولا يكون كالعامة الذين لا يعرفون الأدلة وإنما لا يعرفون إلا أن يقول لهم القائل هذا حلال وهذا حرام فقط. فهذه مسألة يلجأ إليها العامي لأنه لا يستطيع الوصول إلى الحق بدليله، وأما طلبة العلم فهم كما قلنا، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.